قال الإمام النسائي رحمه الله: باب القنوت في صلاة الظهر. وقال: أخبرنا سليمان بن سلم البلخي قال حدثنا النضر قال حدثنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: لأقربن لكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فكان أبو هريرة يقنط في الركعة الآخرة من صلاة الظهر وصلاة العشاء الآخرة وصلاة الصبح بعدما يقول سمع الله لمن حمده، فيدعو للمؤمنين ويلعن الكفرة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. يقول النسائي رحمه الله: باب القنوت في صلاة الظهر، وهو قنوت النوازل. وقنوت النوازل يكون في الصلوات كلها، وهذه الترجمة تتعلق بالقنوت في صلاة الظهر، وأن الإمام عندما يقنط في النوازل فله أن يقنط في هذه الصلاة وهي سرية، فيقنط فيها يدعو للمسلمين ويدعو على الكافرين، يدعو للمسلمين ويدعو على الكافرين. فقد أورد النسائي حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: لأقربن لكم صلاة رسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني يبينها لهم ويجعلهم كأنهم يرونها ويشاهدونها. فإيش قال؟
قال: فكان أبو هريرة يقنط في الركعة الأخيرة.
فكان أبو هريرة يقنط في الركعة الأخيرة من صلاة الظهر ومن صلاة المغرب ومن صلاة العشاء الأخيرة ومن صلاة الصبح، يعني هذه الصلوات كان يقنط فيها، يعني في الظهر وفي العشاء الأخيرة وفي صلاة الصبح. ومحل الشاهد منه أنه كان يقنط في صلاة الظهر، والترجمة: باب القنوت في صلاة الظهر، يعني أنه يقنط في السرية وفي الجهرية. والقنوت في صلاة الظهر دليل على القنوت في السرية، والقنوت في المغرب في العشاء والصبح دليل على القنوت في الصلاة الجهرية. وكان يعني في قنوته يدعو للمسلمين ويلعن الكفرة، يعني معناه يدعو للمسلمين ويدعو على الكافرين. والصبح إيش؟
قال: بعد ما يقول سمع الله لمن حمده، فيدعو للمؤمنين ويلعن الكفرة.
بعد ما يقول سمع الله لمن حمده، وأيضا ربنا ولك الحمد، لأنه جاء في الأحاديث أنه يجمع بين أنه يؤتى بسمع الله لمن حمده وبعدها ربنا ولك الحمد، كما سبق المرة في الحديث الذي قبل هذا، أن يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، ثم يأتي بعد ذلك بالقنوت الذي هو الدعاء على الكافرين والدعاء للمسلمين، لأن هذا هو القنوت في النوازل، يعني يكون في الصلوات ويكون في الركعة الأخيرة وبعد الركوع في السرية وفي الجهرية، وموضوعه الدعاء للمسلمين والدعاء على أعدائهم. وأما إسناد الحديث يقول النسائي: أخبرنا سليمان بن سلم البلخي وهو ثقة، أخرج له أبو داود والترمذي والنسائي.
قال: حدثنا النضر.
قال: حدثنا النضر هو بن شميل وهو ثقة ثبت، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
حدثنا هشام.
حدثنا هشام وهو ابن أبي عبد الله الدستوائي. هشام ابن أبي عبد الله الدستوائي وهو ثقة ثبت، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن يحيى.
عن يحيى وهو ابن أبي كثير اليمامي وهو ثقة ثبت، يرسل ويدلس، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن أبي سلمة.
عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف من فقهاء التابعين، من الفقهاء السبعة في المدينة، على أحد الأقوال السبعة، الأقوال الثلاثة في السابع، على أحد الأقوال الثلاثة في السابع أنه سلمة، أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف. والأقوال في السابع منهم ثلاثة: أحدها هذا الذي معنا، والثاني أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، والثالث سالم ابن عبد الله ابن عمر بن الخطاب. وحديثه أي حديث أبو سلمة أبي سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبي هريرة رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثر الصحابة حديثا على الإطلاق عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال: باب القنوت في صلاة المغرب. وقال: أخبرنا عبيد الله بن سعيد عن عبد الرحمن عن سفيان وشعبة عن عمرو بن مرة حا قال: وأخبرنا عمرو بن علي قال: حدثني يحيى عن شعبة وسفيان قال: حدثنا عمرو بن مرة عن ابن أبي ليلى عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنط في الصبح والمغرب. وقال عبيد الله: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ثم ورد النسائي هذه الترجمة هي القنوت في صلاة المغرب. القنوت في صلاة المغرب. وأورد تحتها حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قنت في صلاة المغرب وفي صلاة الصبح. وفيه الدلالة على ما ترجم له المصنف وهو إثبات القنوت في صلاة المغرب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث حديث البراء بن عازب قنت في صلاة المغرب وفي صلاة الصبح، قنت في صلاة المغرب وفي صلاة الصبح. وقال إن عبيد الله ابن سعيد قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هذا إشارة إلى اختلاف اللفظ، لفظ عبيد الله بن سعيد الذي هو شيخه الأول، والثاني من هو
عمرو بن علي،
والثاني عمرو بن علي الفلاس وهو شيخه في الإسناد الثاني، يعني أن النسائي ساقه على لفظ عمرو بن علي الفلاس شيخه في الإسناد الثاني، ثم بين لفظ عبيد الله بن سعيد وأنه عبر بالرسول عن النبي، لأن الأول قال أن نبي الله صلى الله عليه وسلم أو أن النبي صلى الله عليه وسلم، وأما عبيد الله بن سعيد فتعبيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الفرق بين النبي والرسول. ومن المعلوم أن كل منهما مؤداه واحد، لأن النبي والرسول من أوصاف نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، فيقال له النبي ويقال له الرسول. وعند بعض العلماء أنه يجوز يعني ذكر النبي بالرسول وذكر الرسول بالنبي، أنه إذا جاء لفظ الرسول صلى الله عليه وسلم فيجوز للذي يحدث أن يأتي بدله بالنبي عليه الصلاة والسلام وبالعكس. والنسائي هنا أتى بتعبير كل منهما، أتى بتعبير كل منهما، لأن عمرو بن علي الفلاس عبر بالنبي صلى الله عليه وسلم عن النبي عليه الصلاة والسلام، وأما عبيد الله بن سعيد فكان تعبيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالفرق بين التعبيرين هو ذكر الرسول والنبي، وصف الرسول وصف محمد عليه الصلاة والسلام بأنه نبي ووصفه بأنه رسول، هذا عبر هذا أتى بهذه العبارة في حديثه، وهذا أتى بهذه العبارة في حديثه. ويحصل من النساء أحيانا أنه يأتي بمثل هذا يعني بمثل هذا الفرق، وهو إن لم يكن يعني الفرق بينهما ليس هناك تباين، إلا أن هذا من العناية بإيراد ألفاظ الرواة كما جاءت عنهم، حيث عبر هذا بالرسول وعبر هذا بالنبي، وكل منهما مؤداه واحد ونتيجته واحدة، إلا أن في اتيان بلفظ هذا واتيان بلفظ هذا دلالة على المحافظة على الألفاظ التي تأتي عن الرواة. وإسناد الحديث يقول النسائي أخبرنا عبيد الله بن سعيد اليشكري السرخسي وهو ثقة مأمون سني أخرج له البخاري ومسلم والنسائي.
عن عبد الرحمن.
عن عبد الرحمن وهو ابن مهدي. عبد الرحمن وهو ابن مهدي البصري وهو ثقة ثبت ناقد أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
عن سفيان وشعبة.
عن سفيان وشعبة. سفيان هو الثوري, سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ثقة ثبت حجة إمام أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة وقد وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث. وشعبة هو من الحجاج الواسطي ثم البصري وهو ثقة ثبت وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. وهذان الشخصان اللذان جاء بإسناد واحد يروي عنهما عبد الرحمن بن مهدي كل منهما ثقة وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث.
عن عمرو بن مرة.
عن عمرو بن مرة الكوفي وهو ثقة عابد أخرج له أصحاب الكتب الستة.
قال حاء وأخبرنا عمرو بن علي.
قال حاء وأخبرنا عمرو بن علي. حاء هي للتحويل والتحول من إسناد إلى إسناد لأن ما بعدها ليس يلي ما قبلها لأن الذي قبلها متقدم وهو بعد ذكر عدد من الرواة من المصنف ثم يأتي بحاء ويأتي بالإسناد من جديد بإسناد من جديد ثم يأتي ذكر الرواة بعضهم حتى يحصل التلاقي عند عمرو بن مرة حتى يحصل التلاقي عند عمرو بن مرة فهما إسنادان أو قبل عمرو بن مرة هل سفيان
لا لا عند عمرو بن مرة
لا اللي قبله من هو
شعبة وسفيان كلام
والثاني
الثاني أيضا شعبة وسفيان كلام
لأن التلاقي عند شعبة وسفيان شعبة وسفيان لأن الإسنادين تلاقيا عندهما لأن كل من الإسنادين فيه شعبة وسفيان والإسناد الأول يعني رواية عن عبيد الله بن سعيد عن عبد الرحمن عن شعبة وسفيان وهنا عن عبيد الله عن وهنا عن عمرو بن علي الفلاس
عن يحيى
بن سعيد القطان عمرو بن ابن علي الفلاس المحدث الناقد المتكلم في الرجال كثيرا وكثيرا ما يأتي ذكره عندما يأتي الكلام في الرجال بلقب الفلاس قال الفلاس كذا ضعفه الفلاس وثقه الفلاس قال فيه الفلاس كذا فهذه الكلمة هي التي تتكرر كثيرا في كتب الرجال عند ذكر الكلام في الرجال يأتي ذكره كثيرا بالفلاس ويأتي عمرو بن علي إلا أن إطلاق الفلاس عليه أكثر عند الكلام على الرجال. وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن يحيى بن سعيد القطان وهو محدث وهو ثقة ثبت محدث ناقد أخرج حديثه أيضا أصحاب الكتب الستة. عن شعبة وسفيان.
نعم.
عن شعبة وسفيان وقد حصل تلاقي الإسنادين عندهما وهما في طبقة واحدة الآن لأن رواية كل من عبد الرحمن بن مهدي البصري ويحيى بن سعيد القطان البصري كل منهما روى هذا الحديث عن هذين الشخصين وهما سفيان الثوري وشعبة بن الحجاج.
قال حدثنا عمرو بن مرة.
قال حدثنا عمرو بن مرة يعني هنا كذلك يعني هو في الإسناد الذي مضى.
في الإسناد الذي مضى قال عن عمرو.
قال
عن سفيان وشعبة عن عمرو وهنا عن قال عمر. حدثنا عمرو.
أي نعم يعني هناك التعبير بعن وهنا التعبير بقال حدثنا.
عن ابن أبي ليلى.
عن ابن أبي ليلى وهو عبد الرحمن بن أبي ليلى الكوفي وهو ثقة فقيه أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة.
عن البراء بن عازب.
عن البراء بن عازب صحابي ابن صحابي وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
قال باب اللعن في القنوت. وقال أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس وهشام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قنت شهرا. قال شعبة لعن رجالا. وقال هشام يدعو على أحياء من أحياء العرب ثم تركه بعد الركوع. هذا قول هشام. وقال شعبة عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا يلعن رعلا وذكوان ولحيان.
ثم ورد النسائي هذه الترجمة وهي اللعن في القنوت, يعني لعن الكفرة يعني في القنوت. وأورد فيه حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قنت شهرا يلعن
يدعو
لا أول يدعو قنت شهرا
الأول قال لعن رجالا
أين أن النبي قنت شهرا أن النبي
أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا قال شعبة لعن رجالا
أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا ثم اختلف لفظ شعبة ولفظ هشام هشام شعبة من أبي عبد الله الدستوائي فقال شعبة لعن يعني في قنوته لعن
رجالا وقال أيوة هشام يدعو
لعن رجالا وهذا هو محل الشاهد يعني تعبير شعبة ولفظ شعبة هو المشتمل على محل الشاهد الترجمة لأن الترجمة هي اللعن في القنوت واللعن في القنوت جاء بلفظ شعبة وهو أن مثلا قنت شهرا
لعن
رجالا وقال هشام يعني الذي روى مع شعبة
يدعو على أحياء من أحياء العرب
يدعو على أحياء من أحياء العرب يدعو على أحياء من أحياء العرب
ثم تركه بعد الركوع
ثم تركه يعني ترك القنوت وبعد الركوع المقصود به يعني أنه يرجع إلى القنوت أنه كان قنت شهرا بعد الركوع ثم تركه لأن تركه ترجع إلى القنوت يعني ترك القنوت يعني قنت شهرا ثم ترك القنوت وبعد الركوع ترجع إلى القنوت يعني أن قنوته كان بعد الركوع ما هو ترك بعد الركوع ما هو ترك له بعد الركوع وإنما بعد الركوع لا يرجع للترك وإنما يرجع إلى القنوت يعني قنت شهرا بعد الركوع يدعو على أناس أو يدعو على أحياء من أحياء العرب يدعو على أحياء من أحياء العرب ثم تركه أي ترك القنوت ثم تركه أي ترك القنوت يعني معناه أن القنوت هذا ليس بدائم وإنما هو يكون في النوازل ويكون لمدد معينة ولا يستمر عليه دائما ولا يستمر عليه دائما وإنما القنوت في النوازل ويكون لمدد معينة مثل ما قنت النبي صلى الله عليه وسلم شهرا يدعو على أحياء من أحياء العرب من قبائل العرب أيوة.
قال هذا قول هشام. وقال شعبة عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا يلعن رعلا وذكوان ولحيان.
ثم أورد بالإضافة إلى كلام شعبة المتقدم أنه يلعن يعني
يلعن رعلا وذكوانا
أنه هناك يعني لعن رجالا
نعم.
هناك يلعن رجالا وهنا أنه لعن قبائل من العرب لأنه يعني في رواية هشام يدعو على قبائل من قبائل العرب وهنا يعني بيّن أنه يلعن وسمى بعض هذه القبائل التي هي رعل وذكوان ولحيان رعل وذكوان ولحيان ففي تسمية بعض هذه القبائل.
الإسناد أخبرنا محمد بن المثنى
وهو أبو موسى الملقب الزمن وهو بصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة هو مثل محمد بن بشار ويعقوب بن إبراهيم الدورقي هؤلاء الثلاثة من شيوخ أصحاب الكتب الستة روى عنهم أصحاب الكتب الستة مباشرة وبدون واسطة وقد ماتوا جميعا في سنة واحدة هؤلاء الثلاثة وهم محمد بن مثنى ومحمد بن بشار ويعقوب بن إبراهيم الدورقي وكانت وفاتهم قبل وفاة البخاري بأربع سنوات لأن البخاري توفي سنة 56 و200 وهؤلاء الثلاثة وهم من صغار شيوخه ماتوا في سنة 52 و200.
حدثنا أبو داود
وأبو داود هو سليمان بن داود الطيالسي وهو ثقة حافظ أخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. أبو داود الطيالسي توفي سنة 204 وهي السنة التي مات فيها الشافعي
قال حدثنا شعبة
وقد مر ذكره في الإسناد الذي قبل هذا.
عن قتادة
هو ابن دعامة السدوسي البصري وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة.
عن أنس
بن مالك صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عن أنس وعن الصحابة أجمعين. وأنس خادمه خدمه 10 سنوات وهو أحد السبعة المكثرين من رواية حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو ممن طال عمره ولقيه الكثير من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين صغارهم وكبارهم ومتوسطوهم لأن صغار التابعين أدركوه وروا عنه ومنهم الزهري فإنهم من صغار التابعين وممن روى عن أنس بن مالك فقد عمر وطالت حياته ولقيه الكثير من التابعين وتلقوا عنه من كبارهم وصغارهم ومتوسطيهم وصغارهم رضي الله تعالى عنه وارضاه.
ثم قال وهشام عن قتادة عن أنس
عن قتادة من الذي روى عن شعبة
أبو داود الطيالسي
وعن هشام. أبو داود الطيالسي روى عن شعبة وروى عن هشام وكل من شعبة وهشام يروي عن قتادة معنى ذلك أن أبا داود له فيه له فيه شيخان هما هشام وشعبة وكل منهما يروي عن قتادة. وهشام هو هشام ابن أبي عبد الله الدستوائي وقد مر ذكره قريبا.
قال باب لعن المنافقين في القنوت. وقال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم حين رفع رأسه من صلاة الصبح من الركعة الآخرة قال اللهم لعن فلانا وفلانا يدعو على أناس من المنافقين. فأنزل الله عز وجل ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون.
ثم أورد النسائي هذه الترجمة وهي باب لعن المنافقين في القنوت. باب لعن المنافقين في القنوت لأن هناك اللعن في القنوت وهو لعن مطلق وهو لعن الكفرة الكفار وهنا اللعن للمنافقين. والمراد بالمنافقين هم الذين يعني يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر لأن الإسلام لما أظهره الله عز وجل وظهر أهله وظهرت قوتهم وعلت كلمتهم صار الذي في نفسه شيء يظهر الإسلام ويبطن الكفر. وقبل ذلك في مكة ما كان هناك يعني حاجة إلى إظهار النفاق لأن الكافر كافر ومسلم مسلم الذي يريد أن يظهر كفره يظهر كفره ما لأن المسلمين ما لهم قوة وهم في مكة. ولهذا النفاق حصل في المدينة ويعني وكثير من النفاق حصل في أهل المدينة الذين هم قدم إليهم الرسول صلى الله عليه وسلم لأن الذين وفقهم الله للدخول في هذا الدين دخلوا في هذا الدين ونصروا الرسول صلى الله عليه وسلم. والذين في نفوسهم شيء وفي وهم ما شرح الله صدورهم للإسلام بقوا على كفرهم إلا أنهم أظهروا الإسلام ظاهرا وهم يبطنون الكفر والنفاق نوعان: نفاق اعتقادي ونفاق عملي. والنفاق الاعتقادي هو المخرج من الملة، وهو الذي صاحبه يكون في الدرك الأسفل من النار ويكون كافرا، وهو كافر من الكفار إلا أنه يظهر الإيمان ويبطن الكفر، يعني في قرارة نفسه هو كافر ولا يظهر الإيمان إلا خوفا من المسلمين ومن قوة الإسلام وغلبة أهله، وإلا فإنه يبطن الكفر. إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا الشياطين قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. هذا هو شأن المنافقين. والنفاق العملي هو النفاق في الذي جاء في الحديث، يعني إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف، وهذا لا يخرج من الملة، هذا لا يخرج من الملة، ولكنه نفاق، يعني كل إنسان يعني يكذب ويعني ويفجر ويخون، هذه من صفات المنافقين. ومن حصلت له مع الإيمان ظاهرا وباطنا، وكونه يعني مؤمن ويظهر المؤمن في قلبه وفي عمله، فذلك من نفاق العمل الذي لا يخرج من الملة، وهو من كبائر الذنوب، وهو من الكبائر، ولكنه ليس مثل النفاق الاعتقادي. فأنزل الله عز وجل عليه: ليس لك من أمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. وقد كان عليه الصلاة والسلام يسمي أناسا بأسمائهم من الكفار ومن المنافقين، وبعد ذلك لما نزل عليه: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، ترك ذلك. ومن المعلوم أن المعين الحكم حكم الإسلام فيه أنه لا يلعن المعين، لأن من لا تعرف نهايته قد ينتهي أمره إلى خير، وإن كان في حياته متمكنا في الشر ولم يصدر منه إلا الشر، كما جاء في الحديث: إن أحدكم لا يعمل بعمل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. والعكس: إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل الجنة فيدخلها. فمن الناس من يكون موفقا للدخول في الإسلام فيمكث فيه ما شاء الله أن يمكث وتطول مدته وهو من المسلمين، ثم يدركه الخذلان والعياذ بالله في آخر حياته فيرتد عن الإسلام ويموت على الردة والعياذ بالله. وهذا مثل ما حصل من بعض الذين دخلوا في هذا الدين وأسلموا، ولما مات رسول الله عليه الصلاة والسلام ارتدوا عن الإسلام، وقتل من قتل منهم على الردة، فكانوا مسلمين ثم ارتدوا والعياذ بالله. وهذا الذين حصل لهم ذلك عدد ممن كان مسلما ارتد عن الإسلام ومات على الردة. وليس وأصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنهم وأرضاهم الذين ثبتهم الله على هذا الدين الحنيف هم الكثير، والذي حصل منه الردة هو القليل. وقد تولى قتالهم الصديق رضي الله عنه وأرضاه، كان معروفا برفقه ولينه، ولكن شدته في الله عز وجل يعني غلب عمر في هذا الجانب، مع أن عمر معروف بالشدة، وعمر يعني كان يحاجه يعني في قتال المرتدين، مانع الزكاة ومانع الزكاة، وهو وقف تلك الوقفة، وبعد ذلك يعني شرح الله صدر عمر لما شرح له صدر أبي بكر رضي الله تعالى عنه، فقتل على الردة من قتل، قتل على الردة من قتل. وهؤلاء هم الذين هم المعنيون بالحديث في قوله صلى الله عليه وسلم أنه يذاد لما يكون عند حوضه يذاد عنه ناس فأقول أصحابي فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك, يعني أن المراد هؤلاء الذين ارتدوا عن الإسلام وقاتلهم الصديق وماتوا على ردتهم ممن دخل في الإسلام. ومن المعلوم أن هناك أناس دخلوا ارتدوا ورجعوا إلى الإسلام وأناس قتلوا على الردة والعياذ بالله وماتوا على الردة, وهؤلاء هم الذين المعنيون بقوله أو بما جاء في الحديث إنك لا تدري ما أحدث بعدك. وبعض الفرق الضالة المخذولة تقول إن الصحابة ارتدوا عن الإسلام ويستدلون على ذلك بهذا الحديث الذي فيه إنك لا تدري ما أحدث بعدك, فإنه يراد بهؤلاء الصحابة الذين القليلون الذين ارتدوا عن الإسلام وقاتلهم الصديق رضي الله عنه حتى يرجعوا إلى الإسلام, ورجع من رجع منهم ومات من مات منهم على الردة. فالرسول عليه الصلاة والسلام يعني جاء في الحديث قال إنك لا تدري ما أحدث بعدك, أصحابي أصحابي إنك لا تدري ما أحدث بعدك, المراد بهم الذين ارتدوا وماتوا على الردة وقاتلهم الصديق وقتلوا في حروب المسلمين التي حاربوا فيها المرتدين عن الإسلام. وأما المسلمون الذين قاتلوهم وجاهدوا في سبيل الله فهؤلاء هم أهل الإسلام وهم أهل الحق وهم خير هذه الأمة وهم الصفوة المختارة وهم الذين ما كان مثلهم في الماضي في الأمم الماضية ولا يكون مثلهم في الأمم اللاحقة في القرون اللاحقة التي جاءت, فهم خير الناس بعد الأنبياء والمرسلين. هؤلاء الصحابة الكرام هم خير الخليقة, هم خير البشر بعد الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه وبركاته عليهم, فهم الذين يلون الأنبياء والمرسلين. والذين ارتدوا هم الذين قاتلهم الصحابة ممن ارتد عن الإسلام, وقد ارتد بعض القبائل أو عدد من أعداد من دخل في الإسلام, وكان أهل مكة فكر من فكر منهم في الردة, ولكن سهيل بن عمرو رضي الله تعالى عنه قام وخطبهم وثبتهم على الإسلام, وكان يعني كلامه معهم فيه تثبيت لهم, قال يا أهل مكة لا تكونوا آخر من أسلم وأول من ارتد, والله ليظهرن الله هذا الدين, وتكلم بالكلام البليغ الذي ثبت الله تعالى به من فكر بالخذلان ممن فكر في الردة, فصار في كلامه رضي الله عنه وأرضاه تثبيتا لهم على الحق والهدى.
أقرأ.
أيوه.
عن سالم عن أبيه رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم حين رفع رأسه من صلاة الصبح من الركعة الآخرة قال اللهم لعن فلانا وفلانا يدعو على أناس من المنافقين, فأنزل الله عز وجل ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون.
الإسناد
أخبرنا إسحاق بن إبراهيم
وهو بن مخلد المشهور ببن راهوية الحنظلي المروزي, وهو ثقة ثبت إمام مجتهد فقيه وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث, وهو من الألقاب العالية الرفيعة التي لم يظفر بها إلا القليل من المحدثين, وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا من ماجة.
أخبرنا معاذ
معاذ بن هشام ابن أبي عبد الله الدستوائي وهو صدوق ربما وهم
أخطأت يعني
أخبرنا عبد الرزاق وهو عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني ثقة فقيه محدث مصنف, وهو صاحب كتاب المصنف المليء بالآثار والأحاديث عن رسول الله بالأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والآثار عن الصحابة ومن بعدهم, وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
حدثنا معمر
وهو ابن راشد الأزدي البصري وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة.
عن الزهري.
عن الزهري وهو محمد بن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن شهاب الزهري المحدث الفقيه المكثر من رواية حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو من صغار التابعين، روى عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن سالم.
عن سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب وهو أحد الفقهاء السبعة في المدينة على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم، كما أشرت إلى ذلك آنفا عند ذكر أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن أبيه عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما، وهو أحد العبادلة الأربعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عباس، وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ورضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين.
قال: ترك القنوت. وقال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قنت شهرا يدعو على حي من أحياء العرب ثم تركه.
ثم ورد النسائي هذه الثانية، وهي ترك القنوت، يعني تركه يعني ليس معنى ذلك نسخه وأنه نسخ وأن الحكم انتهى وأنه كان موجودا في زمنه عليه الصلاة والسلام وأنه ترك، وإنما المقصود من ذلك تركه يعني عدم الاستمرار به، أنه يفعل ويترك، يعني يفعل عند الحاجة ويترك، يعني عندما يحصل الدعاء وعندما يحصل الالتجاء إلى الله عز وجل لا يداوم عليه، يعني معناه أن القنوت لا يلازم ولا يداوم عليه ولا يستمر عليه، وإنما يفعل عند النوازل ثم يترك. وقد أورد تحت هذه الترجمة حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قنت شهرا يدعو على
حي من أحياء
العرب، على حي من أحياء العرب ثم تركه، على حي من أحياء العرب ثم تركه، ومحل الشاهد من قوله ثم تركه شهرا ثم تركه، يعني بعد الشهر، يعني فعل ذلك شهرا ثم ترك بعد الشهر، يعني بعد ما انتهى الشهر ترك، لكن ليس معنى ذلك أنه تركه نهائيا وأنه نسخ وأن القنوت يعني انتهى حكمه وأنه وجد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يوجد بعد ذلك، وإنما عندما يحصل ما يقتضيه مثل ما حصل في زمنه كذلك أيضا يحصل بعد ذلك. وإسناد الحديث
أخبرنا إسحاق بن إبراهيم،
أخبرنا إسحاق بن إبراهيم وقد تقدم ذكره في الإسناد الذي قبل هذا.
أخبرنا معاذ بن هشام،
أخبرنا معاذ بن هشام وهو معاذ بن هشام ابن أبي عبد الله الدستوائي، وهو صدوق ربما وهم، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبيه هشام ابن أبي عبد الله الدستوائي، وقد مر ذكره في بعض الأسانيد الماضية.
عن قتادة،
عن قتادة وكذلك مر ذكره أيضا.
عن أنس،
عن أنس بن مالك وقد مر ذكره.
قال أخبرنا قتيبة عن خلف وهو ابن خليفة عن أبي مالك الأشجعي عن أبيه رضي الله عنه قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقنت، وصليت خلف أبي بكر فلم يقنت، وصليت خلف عمر فلم يقنت، وصليت خلف عثمان فلم يقنت، وصليت خلف علي فلم يقنت، ثم قال يا بني إنها بدعة.
ثم أورد النسائي حديث طارق ابن أشيم الأشجعي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه أنه صلى خلف رسول الله وخلف أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، يعني صلى خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلف خلفائه الراشدين فلم يحصل منهم القنوت، وقال إنه بدعة. ومعنى هذا أنه يحمل على أنه ما أنه إما أن يراد أنه ما أدرك أو أنه ما حضر معهم صلاة فيها قنوت، أو أنه يشير إلى أن البدعة هو المداومة على ذلك والاستمرار على ذلك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يستمر، فهو يحتمل أن يكون أنه ما وافق أن صلى صلاة فيها قنوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا مع خلفائه الراشدين, أو أنه يريد يعني بذلك التبديع إنما هو في الاستمرار والمداومة على القنوت في الصلوات, وأنه يكون بصفة دائمة, هذا هو الذي هو خلاف السنة, لأنه لم يثبت عن رسول صلى الله عليه وسلم أنه داوم على القنوت, وإنما كان يفعله في بعض الأحيان عندما يحصل أمر يقتضيه ويتركه, كما قنت شهرا يدعو على أحياء أو بعض أحياء على حي من أحياء العرب أو أحياء من أحياء العرب ثم ترك ذلك. وأما إسناد الحديث فيقول النسائي
أخبرنا قتيبة
هو بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة ثبت أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن خلف هو ابن خليفة, عن خلف وهو ابن خليفة وهو ثقة أو صدوق اختلط في الآخر, وحديثه أخرجه
البخاري في الأدب ومسلم الأربعة
أخرجه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن الأربعة.
عن أبي مالك
وهو سعد بن طارق ابن أشيم الأشجعي, وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة.
عن أبيه
طارق بن أشيم الأشجعي صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام, وقد أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه, واحد منهم ترك, الترمذي ولا أبو داود؟
مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه.
مسلم
البخاري
ما
في؟
نعم البخاري في الأدب المفرد ومسلم.
نعم.
وأبو داود
والترمذي.
أبو داود؟
لا ما في.
مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه, يعني ليس فيه البخاري في الصحيح ولا الترمذي في السنن.
نعم. وأيضا ابن البخاري في تعليقا وليس في الصحيح.
في تعليقا هنا؟
إيه.
عندك تعليقا؟
إيه.
خرج له البخاري تعليقا.
الأول سعد بن طارق.
اللي هو؟
الابن.
أبو ابنه؟
إيه.
إيه خرج له البخاري تعليقا.
نعم.
سعد بن أبو مالك الأشجعي الذي هو سعد بن طارق أخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. وأما أبوه طارق بن أشيم الأشجعي وأخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي والنسائي وابن ماجه, ليس فيه أبو داود, ليس فيه إخراج أبي داود له ولا إخراج البخاري في الصحيح بل بالأدب في الأدب المفرد. والله تعالى أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.